الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
لازلنا في شرح بلوغ المرام ونأخذ اليوم بإذن الله تعالى باب
صفة الصلاة. طبعا هذا باب مهم لأن الصلاة هي عمود الدين ويجب أن تكون صلاة المسلم صحيحة، فالعمل حتى يقبل يجب أن يتوفر فيه شرطين: الإخلاص والقبول، أن يكون خالصا لوجه الله وصائبا على سنة رسول الله. فإذا انتفى أحد الشرطين فلا يقبل العمل. يعني إذا كان العمل خالصا لوجه الله ولم يكن صائبا على سنة رسول الله لا يقبل منه. يعني إنسان مخلص لله عز وجل وهو يصلي خلاف ما أمره فهذا لا يقبل منه، أو يصلي على ما أمره ولا يملك الإخلاص فلا يقبل منه. الإخلاص والصواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني اليوم نأخذ حديث واحد فقط إن شاء الله، وهو حديث مهم وهو العمدة في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري، أو تقول السبعة يعني من هم؟ يعني بخاري ومسلم وأهل السنن. قال ولابن ماجه، ماجه هذا بالهاء تقف وقفا ووصلا بالهاء، ليست بالتاء، ليست ماجد، ماجه بالهاء وقفا ووصلا. ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائمة. ومثله أي مثل إسناد مسلم، ومثله في حديث رفاعة ابن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائمة. ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها طبعا كلها طرق ذكرها ابن حجر. وفيها: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود أي لفظ أخرى: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. يعني جاء الإمام بن حجر العسقلاني بجميع طرق الحديث، وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب. يسمى هذا الحديث، يسمى الحديث المسيء صلاته. قلنا هذا الحديث يسمى حديث المسيء صلاته. يأتي إلى ألفاظ الحديث. هنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء. وقلنا الوضوء هو شرط لصحة الصلاة، وخذنا في شروط الصلاة. قال ثم استقبل القبلة. واستقبال القبلة كما تذكرون في درس شروط الصلاة قلنا إذا كان أمام الكعبة فيستقبل عين القبلة، أما إذا كان بعيدا عن الكعبة فيستقبل جهة القبلة. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغربي قبلة، وإن الانحراف عن القبلة الانحراف القليل عن القبلة لا يؤثر في الصلاة. يعني لو إنسان انحرف عن القبلة قليلا فلا يؤثر إيش على الصلاة، وصلاة صحيحة، لأنه عندما يكون بعيدا تتسع المسافة بينه وبين الكعبة، يعني هناك زاوية، هاي زاوية الوجه تسمى زين، فإذا انحرف قليلا يعني عن اليمين أو عن الشمال عن القبلة فصلاته صحيحة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني نذكر القصة أنه جاء خارج ابن رافع رضي الله عنه وصلى، فعندما صلى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع صلي فإنك لم تصل. رجع صلى خارجا ابن رافع، ثم رجع على النبي فسلم عليه، فقال رسول الله ارجع صلي فإنك لم تصلي. وفي مرة ثالثة كذلك فقال له ارجع صلي فإنك لم تصلي، ثم علمه وقال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال له ارجع صلي فإنك لم تصلي. يعني لو نرى الآن حال المسلمين وصلاتهم التي وصلاتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، يعني الآن ننظر إلى المسلمين لا يعني شكوانا إلى الله عز وجل من صلاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخارج ارجع صلي فإنك لم تصلي، فإن صلاة المسلمين الآن يعني الشكوى إلى الله، لا نقول إلا الشكوى إلى الله، لا يحسنون الركوع ولا السجود ولا القيام، وكلها خلاف السنة وكلها غير صحيحة إلا ما رحم ربي. زين جزء السائل يقول يا شيخ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال ارجع صلي فإنك لم تصلي؟ قال العلماء قال يتذكر إن كان ناسيا، يتذكر إن كان ناسيا، أو ليشتد شوقه إلى العلم، يعني حتى اشتاق ليشتد شوقه إلى العلم إن كان جاهلا فيكون أدعى لقبوله. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث مرات قال ارجع صلي فإنك لم تصلي. وقلنا التوكيد أو التأكيد يكون ثلاث مرات، فيكون مرة مرتين أو ثلاث مرات ولا يكون أكثر من ثلاثة، هذا عند العرب. حتى الكلام عندما تكلم قال رسول الله تكلم ثلاثة، عندما يسلم ثلاثة، بعد الثلاث ليس التوكيد، هذا عند العرب. زين فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال ارجع صلي فإنك لم تصلي، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، ما أعرف عن غيرها الصلاة. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وقال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والتكبير أخواني هي ركن من أركان الصلاة، فالتكبير هو ركن في الركعة الأولى، الركعة الأولى هي ركن، كما جاء في الحديث عن عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، وحديث كثيرة يعني. ونذكر بعض الأخطاء عند بعض المسلمين عند التكبير، بعضهم يقول يعني يمد الألف يقول الله أكبر، وهذا غير صحيح، لأنه أكبر هو اسم من أسماء الطبل، يعني هذا الآلات الطبل يعني يسمى الطبل هذا الذي يلهى به، فلا يصح أن يقول الله أكبر. وإذا من الأخطاء إدخال همزة الاستفهام، وهذا نجده يعني يقول الله أكبر الله أكبر، يعني هذا عفوا هذا غير صحيح. يعني معنى كلامك هل الله أكبر الكلام كفري، ولكن صاحبه يعني غير كافر لأنه لا يتقصد ذلك. الله أكبر هذه همزة استفهام، زين. ولا يصح أن يقول الله أجل أو أعظم، لأنه يجب أن يقول يأتي بالتكبير، مفتاح هو التكبير، الله أكبر. نعم. وثم قال تكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهي الفاتحة كما جاءت في ذكرها ابن حجر العسقلاني في رواية أبي داود، قال ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، ورواية ابن حبان ثم اقرأ بالقرآن ثم بما شئت، واضح؟ فهنا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا هي قراءة الفاتحة. والفاتحة أخواني هي ركن من أركان الصلاة عند الجمهور خلاف الأحناف. الأحناف عندهم الفاتحة ليست ركن. لماذا؟ يعني استدلوا بعدة أحاديث من هذا الحديث، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني يحتاجون هكذا الأحناف. وقالوا يعني الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فقالوا يعني ليست ركن من أركان الصلاة، وهذا غير صحيح. الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في رواه الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. وهذا النفي نفي الحقيقة، نفي وجود وليس نفي كمان. يعني ترجعون إلى بس اللي فصل فيه أنواع لا، ومتى يعني نصرف لا إلى الوجود، ومتى نصرفها إلى الكمال، ومتى نصرفها إلى الحقيقة. هنا لا صلاة حقيقية لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا قول الجمهور وهو الصحيح. أما قوله تعالى فقرأ ما تيسر منه، هذا في 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 سورة المزمل جاءت في نهاية السورة عندما جاء في قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى أن قال بالأخير فقرأوا ما تيسر منه، أي فقرأوا ما تيسر منه في صلاة الليل، لأنها جاءت في سورة المزمل وليست معناها فقرأ ما تيسر منه في الصلاة. زين، قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. القرآن قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والركوع هو ركن من أركان الصلاة. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. طبعا هذه مسألة الطمأنينة والاعتدال، هذه مسألة مهمة. يعني كثير من الناس عندما يقوم من الركوع زين يقوم ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرجع يسجد مباشرة بدون الاطمئنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، لاحظوا على كلمة تطمئن ساجدا يعني فيها ايش؟ الطمأنينة، والطمأنينة هي ركن من أركان الصلاة، وتكون بسكون الأعضاء، يعني لا يجوز أن ننقر كما ينقر الغراب، وعندما نسجد يعني يكون السجود سريع. يعني مع الأسف يعني هاي يعني 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 عند كثير المسلمين عندهم الصلاة عندهم هم، هو بس يخلص فريضة إيش يقول؟ يقول أنا بس أخلص فريضة، فعندما يأتي الصلاة يصلي كيف ما شاء، ولا يحسن الركوع ولا السجود ولا القيام، فصلاته غير صحيحة، لأنه الطمأنينة يا أخواني ركن، الطمأنينة ركن. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وهذه الجلسة التي هي بين السجدتين، هذه جلسة ركن أخواني، هذه وسوف نذكر أقوال العلماء في ركنية هذه الأشياء. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فهون هذا الحديث يعني حديث مهم جدا، حديث المسيء صلاته. قال ولابن ماجه بإسناد مسلم، أي على شرط صحيح مسلم، موجود في الحديث رجال صحيح مسلم، وطبعا عند البحث وجد أن الحديث فيه رجال مسلم والبخاري ليس فقط مسلم. قال حتى تطمئن قائما، عندما نقوم من الركوع تطمئن قائما، يعني بلغه البخاري حتى تعتدل قائما، بلغه ابن ماجه اللي ذكر فيها يعني حتى تطمئن قائما رواية صحيحة، فيها ايش؟ فيها الاطمئنان عند القيام، فمو صحيح انه واحد يقوم من الركوع فمباشرة يسجد، يجب ان يطمئن بفترة يسيرة ثم يسجد. زين. قال ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند احمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، هنا يعني ومثله اي كرواية ابن ماجه في انه شرط صحيح رجال مسلم ورجال بخاري، يعني اخوان نذكر رجال مسلم ورجال بخاري، يعني ذكر الحديث بالسند الذي بالرواة الذي يروي بهم مسلم، وبالرواة الذي يروي بهم البخاري، واضح؟ زين. قال ومثله في حديث رفاعة، طبعا حديث رفاعة اخواني هو اوكد من حديث ابي هريرة. لماذا؟ لان اولا رفاعة شاهد القصة، والذي يعني قال له رسول الله ارجع صلي فإنك لم تصلي خارج هذا، يصير اخو رفاعة، ورفاعة طبعا ابن رافع ابن مالك ابن العجلان الأنصاري الخزرجي، رفاعة بكسر الراء، هذه يعني أمه هي أم مالك بنت أبي بنت أبي بن سلول، أبي بن سلول هاي أمه تصير أخت أبي بن سلول سموها أم مالك، يعني لاحظ أخ تصير أخته هذا المنافق. زين. طبعا هذا الصحابي جليل رفاعة شهد بدرا وأحدا وسائر مشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه ابنه معاذ وأبيد، وروى عنه ابن أخيه يعني يحيى ابن خلاد، وابن أخيه علي ابن يحيى ابن خلاد، مات في أول إمارة معاوية سنة 41 للهجرة. الرفاعة طبعا هو شهد القصة، فتكون يعني حديثة والروايات اللي ذكرها يكون أقوى. زين. وأنا طبعا ابن حجر يعني ذكر جميع الطرق التي جاءت، جميع الروايات التي جاءت. قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، تطمئن إيش؟ قائما. قال ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام، وهذا استدل بها يعني في فقراء مكة على وضع اليد اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقم صلبك حتى ترجع العظام، يعني شو ترجع العظام؟ العظام عندما كانت هي وضع اليد اليسرى على اليمنى، فقالوا هذا هكذا كانت العظام، فهذه استدلوا به وقالوا بأنه عندما يقوم من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده يضع اليد اليسرى على اليمنى. لماذا؟ قال النبي قال حتى ترجع العظام. والألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي يعني رد على هذا القول. ويعني الألباني يعني من هذه من الأمور التي يعني لا تنبغي للعلماء بأن يبدعون. بدع أهل مكة وفقهاء من أهل مكة بدع من باس وبدع من عثيمين وقال هذه بدعة. يعني يجب أن يكون طالب يعني العالم يختار الفاظ يعني الجيدة في مخاطبة المخالف يعني هم يستدلون بحديث. الألباني يعني ذكر أحاديث ذكر أنه هذا لفظة حتى ترجع العظام هناك لفظة حتى تطمئن قائما أو حتى يرجع كل مفصل إلى موضعه. فيعني هذا يدل على أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى والأمر واسع والأمر واسع والأمر واسع هي هيئة يعني حتى وضع اليد اليمنى على اليسرى هي هيئة. زين قال رواه للنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. زين وفيها هكذا قال ابن حجر فإن كان يعني هي طريق آخر وفيها جاءت بطريق آخر يعني هي عند الطريق عند أبي داود لأنه قال وللنسائي وأبي داود ذكر الحديث قال ثم وفيها يعني هذا أيضا عند أبي داود. فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. طبعا هذا فيه دلالة واستدلال إنه الذي لا يحسن يقرأ القرآن يعني هناك كثير من الأميين ما يعرفون يقرأ القرآن فيجوز أن يعني يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر يعني كبره والله أكبر وهلله أي لا إله إلا الله يقول الله أكبر لا إله إلا الله يجوز في لمن لا يحسن يعني معلمه لا يتعلم ما يعرف يقرأ كل شيء من القرآن أعجمي ما يفهم شيء فيجوز لهذا الناس. قال فإن كان معك القرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله يعني الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله. قال ولأبي داود ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله هنا خص بأم الكتاب. بعضهم بعض علماء قال هذه اللفظة شاذة هذه اللفظة شاذة ورواية أبي هريرة في البخاري هي المحفوظة. زين الشاذ هو المخالف الثقة من هو أوثق منه والمحفوظ هو مقابل الشاذ قال شاء الله تحفظه في مصطلح الحديث. زين قال ولابن حبان ثم اقرأ بأم القرآن ثم بما شئت ثم بما شئت. طبعا طرق والفاظ هذه الروايات جاءت بطريقين طريق أبو هريرة يعني عن أبي هريرة وعن رفاعة ابن رافع. واضح أخواني؟ أما يعني هذه فائدة لفظة أبو داود إنه إن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله هذا طبعا عند أبي داود في إسناده رجل مجهول اسمه يحيى بن علي بن يحيى. وهو أخواني هذا الرجل المجهول فعند أبي داود ضعيف هذه لكن لو قرأنا معاني الآثار للطحاوي روى هذه الزيادة اللي هي فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ذكرها الإمام الطحاوي في معاني الآثار من غير طريق هذه الراوي المجهول وبإسناد حسن. أنا نذكر نقول يعني إن شاء الله به أنه أجمع الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام والركوع والسجدتين وقراءة ما تيسر من القرآن في الصلاة هي أركان لا تصح الصلاة إلا بها، لهذا الحديث ولأدلة أخرى. وذهب جمهور العلماء إلى أن الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الصلاة هي أركان، خلاف الأحناف. أعيد، الجمهور العلماء قالوا الاعتدال بعد الركوع، يعني سمع الله لمن حمده الاعتدال، والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الصلاة هي أركان في الصلاة. أما الأقوال الأحناف قالوا هي ليست ركن، يعني الجمهور إذا ما عندك طمأنينة وما جلست بين السجدتين وما اعتدلت بعد ما تقول بعد الركوع، يعني سمع الله لمن حمده هذا الاعتدال، فصلاتك باطلة غير صحيحة. الأحناف لا، يقولون صلاة صحيحة ولكن يعني مع الإثم، زين، يعني فيها نقص بالصلاة. يعني لو إنسان مثلا ركع ثم سجد عندهم الاعتدال، هذا ليس ركنا عند الأحناف، فصلاته صحيحة ولكنها ناقصة، زين. وقالوا ليست ركنا الأحناف وتصح بدون هذا، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا، فقالوا لم يأمر الله بهن، يعني الله ما أمر بهن، ما أمر بالطمأنينة ولا بالجلوس بين السجدتين ولا الاعتدال، قال اركعوا واسجدوا واعبدوا. وهذا غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، والصحيح هو قول الجمهور ويجب أن تكون صلاة بطمأنينة. يعني أي إنسان يعني تنظرون إليه ما عنده طمأنينة بالصلاة تنصحوه، قل يا أخي صلاتك غير صحيحة، صلاتك باطلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته، قال للمسيء صلاته، قال ارجع صلي فإنك لم تصلي، واضح. وعلم في الحديث حتى تطمئن قائما حتى تطمئن ساجدا وإلى آخره، وهذا الحديث هو عمدة في البعض. يعني هناك فوائد كثيرة ولكن الوقت انتهى، إذا كان هناك سؤال أو استفسار.
لا هو خير شيخ،
حياك الله.
السؤال؟
نعم، سلي أبالي
شيخ، أنا سنة ذكر خلطين صار تقطع ما سمع بزين، يعني قلت الاعتدال من الركوع و يعني بين السجدتين، الجزء بين السجدتين
والطمأنينة. نعم، هاي أركان عند الجمهور خلاف الأحناف، والصحيح هو قول الجمهور. نعم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال، ولم يثبت عن الإمام مالك الإسبال، والقول بالإسبال عند المالكية هو وهم، لأن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ذكر حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى، والذي قال بالإسبال هو ابن السحنون، هذا يعني الذي جاء الإمام مالك، فيعني وجد تلميذ الإمام مالك وجد أبا القاسم، ويعني كان يسأل هذا تلميذ الإمام مالك، ويعني ألف المدونة، سموها المدونة. ففي المدونة أنه جاء سحنون سأل أبا القاسم فقال له ما يقول الإمام في القبض، في القبض، فقال يكره في الصلاة، يكره القبض. طبعا القبض هنا يعني هو وضع اليد على الرسخ، هذا القبض، زين، وليس القبض هو معنى وضع اليد اليمنى على اليسرى، زين. لماذا قلنا هكذا؟ لأنه ليس من المعقول أنه الإمام مالك رحمه الله يذكر حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى ثم يعمل أو يصلي بخلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يذكر حديث وضع اليد اليمنى على اليسرى في الموطأ ثم يأمر بالإسبال؟ يعني هذا لا يعقل، زين، وهذا وهم من سحنون، وهم من سحنون. وسحنون نقل المدونة إلى المغرب وذكر هذا الأمر. هذا قول. قول آخر قالوا إنه الإمام مالك يعني عندما عذب كان يعني لا يستطيع أن يعني أن يضع يد اليمنى على اليسرى، يعني فمن جاء من أهل المغرب ورأى صلاة الإمام مالك نقل هذه الهيئة، ونحن علينا الدليل، الدليل أنه وضع اليد اليمنى على اليسرى كما جاء في صحيح مسلم وابن خزيمة وغيره، كان رسول الله يضع يد اليمنى على اليسرى، وكان في صحيح خزيمة يضع يد اليمنى على اليسرى على الصدر، واضح؟ فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسبال. نعم.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير.